الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه مقدمة مختصرة جدا في القرآن وعلومه القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه القرآن. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذا الكتاب كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية لا تحصل لأي أحد إلا بهذا الكتاب ومن عنده سبحانه. فأزكى الخلق وأشرفهم وأزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهتدي إلا بهذا. إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. فأبشروا بهذا الكتاب، كتاب الهداية والرحمة والبركة. وأهل القرآن المتمسكون به هم المصلحون على الحقيقة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما جاء في حديث أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك، وفي رواية منزلتك، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حديث عبد الله بن عمرو. القرآن يقدم صاحبه عند الدفن، يعني يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فالقرآن يقدم صاحبه حيا وميتا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون هذا الكتاب كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يجيء صاحب القرآن يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة فيقول يا رب حلي، أي ألبسه الحلل، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه، فيقول اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. القرآن يرفع صاحبه حتى في الدنيا وليس في الآخرة وعند الدفن وفقط. في حديث عمر في صحيح مسلم أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فوجده في الموسم قال من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزل. قال ومن هذا؟ قال مولى من موالينا. قال استخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض أي المواريث. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تذكرون حديث عمرو بن سلمة كان أحفظ قومي للقرآن، لهذا أمهم في الصلاة وهو ابن سبع أو ثمان أو ست أو سبع يأمه في الصلاة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طلحة سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. والذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. حديث جبير بن نفير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، أن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومثل أعدادهن من الإبل، كلما زدت كان أفضل. القرآن يباهي الله عز وجل لأهله الملائكة، ففي صحيح مسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلق من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن علينا به، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، كانوا شبابا متقاربين، وغيرها من الآيات والحديث الكثيرة التي تجعل العبد يراجع نفسه في أولوياته، وأن يجعل هذا الكتاب في المقدمة، يجعله في المقدمة، ولا يكون إلا كذلك، ولا يقدم شيء على القرآن لا في الطلب ولا في سواه. القرآن كتاب علم وتربية ودعوة، كتاب خير وبركة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، يعني قبل هذا الكتاب، لفي ضلال مبين. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. في حديث حذيفة المتفق عليه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال الشاطبي رحمه الله إن الكتاب أي القرآن قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام للاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه أي القرآن سميره وأنيسه وجليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا، لا اقتصارا على أحدهما، نظرا وعملا، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظهر بالطيبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعين الأول. إياك أن يشغلك أي علم عن هذا الكتاب، لأن العلوم إنما هي إما خادمة له وإما صادرة عنه، إما خادمة له وإما صادرة عنه، فهو محور ذلك كله، هو محور ذلك كله. ولهذا سئل شيخ الإسلام رحمه الله يوم أفضل طلب القرآن أو العلم، قال أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا فرض العين كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه، كيف يصلي كيف يصوم كيف يقوم بالواجبات العينية، هذا العلم مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب، وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما نسميه أو يسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه، أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل، والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فهم معانيه والعمل به. وإنما الترتيل والقراءة إنما هو سلم لحصول الفهم ومن ثم العمل. فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، على مهل، ليتدبروه، فيقرأ على مكس وعلى مهل يفهم الناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في كتابة شيء عنه سوى القرآن في أول الأمر، خشية أن يلتبس القرآن بغيره. وهذا فيه عبرة وعظة لمن ينشغل بالعلوم ويترك القرآن. الكتاب الذي لا فيه الباطل، الكتاب الذي لا تعقيب عليه لا من طيبه، هو القرآن. تبادل في قراءة وترتيل وحفظ وفهم ومن ثم عمل ودعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا إخواني، بداية قبل أن نبدأ في علوم القرآن، لا بد أن يكون لك من القرآن حظ ونصيب أدنى ولا دنيا فيه. أولا تلاوة القرآن، فقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأول الطلبة في ذلك في العلم عموما وفي القرآن خصوصا الذي هو المقدم على كل شيء، هو قراءتك للقرآن ألا يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بشيء حتى يتم حزبه من القرآن، كما جاء في سنن أبي داود بسنده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا، فلما كانت ليلة أبطأ عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل تقديراتك فاسدة، كل تقديراتك بتقديم أي شيء على القرآن، خلص بس الجزء ده من كذا ثم نبدأ بورد القرآن كذا ثم ورد القرآن، لا، ليس هذا هدي من يتبع صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أخواني، اقرأ القرآن. وأقل حد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ثم ظل يزيده بناء على طلبه أنه يجد قوة. هذا أقل ما يقال في قراءة الكتاب. تذكرون كيف أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد بات ليلته وهو يحرس المسلمين يقرأ في السورة التي هو فيها، وطعن بسهم ومن بعده سهم، وبقي مكانه حتى يتم السورة التي يقرأها، حتى قال له صاحبه الذي كان معه أن يتبادلون الحراسة: هل أيقظتني؟ قال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. الناس يفهمون ما معنى حزب القرآن وقيامه به بين يدي صاحب الكلام، بين يدي خالقه سبحانه وتعالى ورازقه. وبالتالي أخواني، الصحابة كان له ورد، ينبغي أن يكون وردكم. وهذا هو أول علمك بالكتاب، أن تقرأ الكتاب. وكان ورد الصحابة كما جاء عن أوس والحديث عند أبي داود قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. 3 سور: بقرة وآل عمران والنساء، 5: مائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، 7: يونس وهود إلى النحل، تسعة من الإسراء إلى الفرقان، 11 إلى سورة ياسين، 13 إلى المفصل، ثم المفصل تجد أنه يبدأ بسورة قاف. يعني كانوا يختمون القرآن كل 7 أيام. هذا ما ورد في هذا الحديث، ذكره ابن كثير رحمه الله في أول سورة قاف في إثبات أن المفصل يبدأ من قاف. أنك لو عددت 3، 5، 7، 9، 11، 13 تصل إلى الحجرات، ثم المفصل يبدأ بقاف. وهذه القراءة تكون قراءة تدبر وفهم. في حديث أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل، أو قال تعلمنا القرآن والعلم والعمل. القرآن يعني القراءة، والعلم الفهم، والعمل لهذا الذي قرأوه وفهموه. يجتهد العبد، هذا هو الواجب الثاني، كيف يقوم بهذا الكتاب؟ فإن قام به حفظه، وإن لم يقم به نسيه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. إن قام به أي بالقرآن حفظه، وإن لم يقم به نسيه. فالقراءة تكون قراءة بفهم، لا بد أن يكون معك كتاب تفسير ميسر. لا تقرأ آية وأنت لا تفهم معناها، فإن لم تفهم معناها فدونك التفسير. الميسر السهل على هامش المصحف. فإذا قرأته وقمت به وتهجدت فلا يفوتنك الدعوة به. احنا هنبدأ أن يجعل القرآن قراءة وفهم وعلم وعمل ودعوة من أول خطوة، وبالتالي سيبدأ يدعو بهذا الزوجة والأولاد معه في هذه الأوراد ورد القرآن، يتابع محفوظاته مع زوجه مع ولده، ويراجع محفوظات أولاده معه مدارسة القرآن داخل البيت. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه. في حديث ابن عباس خيركم خيركم لأهلي، تجمع بين الحديثين، هذه الخيرية، خيركم خيركم لأهلي وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجمع بين حديث عثمان وحديث ابن عباس تجد أن الخير كل الخير يعني تجتمع هذه الأسرة وهذا البيت على هذا الكتاب، حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا وعملا ودعوة. ثم بعد ذلك يكون لقاء الأصحاب والإخوان والخلان كله لهذا مدارسة القرآن. ودونكم الحديث الذي سمعناه الآن، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة الطويلة المهمة، القرآن يا أخواني علومه كثيرة، وفي الحقيقة القرآن الصحابة لما تلقوه كانوا عربا بلسان عربي، وبين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع الكلام ويفهمه، وإن أشكل عليه شيء فالنبي بين أظهرهم يسألونه، وإن ضلوا في شيء صحح لهم، وإن اختلفوا في شيء تنزل الآية تحكم فيهم، تحكم بين متخاصمين في قطعة أرض كما في حديث الزبير، تحكم بين زوجين كما في آية المجادلة سمع الله قول التي تجادله، وهكذا. وجدوا أنهم يعيشون نزول القرآن، وينزل القرآن يعالج كثيرا من مشاكلهم ويرد على كثير من أسئلتهم، وهم عرب ويفهمون الكلام، والنبي بين أظهرهم يبين لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان لتبين للناس ما نزل إليه. فكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانان، بيان باللسان وبيان عملي، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن تلخص الرسالة في هذا، القرآن والنبي بين أظهره يطبقه عمليا، في السلم والحرب، في العبادات والمعاملات، في كل الأمور. ولهذا يا إخواني هذا هو الباب الذي لو فتح عليك فيه فهو الفتح، أنك تستطيع أن تربط العلوم كلها بهذا الكتاب، تجعلها خارجة عنه، إذ أن كلام النبي ليبين للناس ما نزل من هذا الكتاب. لهذا كان يعلمهم 10 آيات 10 آيات، الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. فكان الرجل فيهم إذا قرأ البقرة وآل عمران يقولون جل في أعيننا، لأن عندهم القراءة لا تعني الحفظ وفقط، تعني إدراك الأحكام ومعرفة العلوم فضلا عن العمل بها. قال أقام ابن عمر ما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. فهذا الكتاب إخواني لما نزل عرفه الصحابة وفهموه وأدركوه وعملوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم سلوكهم بل ويضرب لهم المثال العملي، وهذا هو المطلوب منا. يعني تنقل في العلوم كما شئت، ودور في طلب العلم كما شئت، وافعل ما شئت، في النهاية هذا هو المطلوب منك، هذا الكتاب وبيانه لأجل العمل والدعوة إليه فقط. انتهى الموضوع. تركز ركز عشان ما تتشتتش. الذي يجمع عليك شملك القرآن، فإذا أردت المتن الجامع للشريعة، جامع كليات الشريعة كما قال الشاطبي، فالقرآن. شوفوا من حفظ المتون فقد حاز الفنون، هذا هو المتن الجامع لكل شيء، فيه تبيان كل شيء، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. بعد الصحابة، بعد عصر الصحابة، بدأ يدخل الأعاجم في الدين ويندرس كثير من العلم، وينحرف اللسان العربي، دخل أعاجم، فبدأ يحتاج إلى علوم تصحح اللسان، تقوم اللسان، تصحح القراءة، تصحح التلاوة، تصحح الكتابة والرسم على الرسم الذي كتبه كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم المعنى مقلوبا ويريد أن يعرف سبب النزول الذي يصحح له المسار، يخطئ في الآية، يخطئ في الآية يجعل المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا أو مجرورا فيتغير المعنى، فيحتاج أن يأخذ إعراب القرآن. فبدأت تظهر هذه العلوم المتعلقة بالقرآن الخادمة للقرآن أو الناتجة عنه، وعلوم القرآن كثيرة متعددة، حتى عدها بعضهم 1000 70,000، أعداد مهولة. لماذا؟ أدخلوا الأبواب والفروع للعلم الواحد كعلم مستقل، ولكن أنا أجمعها، هذا جمع خاص بي للمذاكرة، في 3 أبواب. علوم القرآن تجمع في 3 أقسام. الأول علوم تخدم هذا النص القرآن، قراءة، تجويد، وقف، ابتداء، رسم المصحف المكي والمدني، اللي نزل في مكة، اللي نزل في المدينة، اللي نزل قبل الهجرة، اللي نزل بعد الهجرة، ما الذي نزل بالليل، ما الذي نزل بالنهار، اللي نزل في الحضر، اللي نزل في السفر، دي كلها أبواب من علوم القرآن. كيف كان الوحي وكيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللغات التي نزل بها، هل في كلمات غير عربية في القرآن، إيه الكلمات الغير عربية، جمع القرآن وكيف جمع، كل هذه علوم القرآن. عشان كده كل علوم سمى علما إلا في القرآن، نقول إيه مش علم القرآن وليه؟ ها؟ علوم القرآن، لأنه كذا علم. هذه المجموعة التي ذكرت الآن هي التي تخدم لفظ القرآن كتابة ونطقا ومكان النزول وزمن النزول، معايا يا إخواني؟ اللغات الواردة في جمع القرآن، طريقة الوحي، هيئات. لهذا يصدرون كتب علوم القرآن بهذا الذي ذكرته الآن. ثم يأتي القسم الثاني، مادة القرآن، وهذه ما كان يسأل عن الصحابة، لا الأولى ولا الثانية. إيه الثانية؟ القسم الثاني غريب القرآن، يعني تريد أن من يقول لك آباق إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني هارب. فالإباق هو الهروب من السيف. ما كان أحدهم يسأل ما معنى أبق؟ أبق يعني أبق، يعني عايز سؤال الأطفال الصغار يعرفون أبق يعني. فإحنا احتجنا إلى غريب القرآن. الغريب عندهم كان شيء يسير جدا، كلمة جديدة بالنسبة إليهم. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ يا ترى المعنى اللغة واللي معنى يا رسول الله؟ يبين لهم أنه كذا وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم. لكن أن يسأل ما معنى أبقى؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. ما معنى سوط عذاب؟ إن شانئك. ما معنى شانئك؟ الله الصمد. ما معنى الصمد؟ لم يسألوا عن شيء من هذا. ولكن هذه المادة، مادة القرآن، لما دخل الأعاجم والجهال باللغة بدأنا نحتاج إلى ظهور كتب غريب القرآن. لما بدأوا يأتون هذا بالنسبة للكلمة، بالنسبة للجملة التقديم والتأخير والنصب والرفع والجر، احتاجوا إعراب القرآن. إن الله بريء من المشركين، فقرأ الرجل ورسوله، ما هو مش فاهم معاه، مش فاهم الرفع من جر، تغير المعنى تماما. الله يوالي رسوله لا يتبرأ منه، بل إن الرسول بريء من المشركين، أي الله والرسول بريئان من المشركين، فمعطوف على رب الجلالة الله. الشاهد إخواني احتاجوا إلى إعراب القرآن ومشكل القرآن وإعجاز القرآن بلاغ ومتشابه الآيات، كان ده بالنسبة لهم أمر هين سهل. سور القرآن، آيات القرآن، وأول السورة وآخر السورة، كل هذا يخدم مادة القرآن ويضيفون إليه فضائل القرآن. هذا القسم الثاني من علوم القرآن. القسم الثالث هو العلوم الناتجة، الثمرة. إحنا خدمنا القرآن، ضبطناه لفظا ورسما وبينا مادته غريبها وإعرابها ومتشابهها علشان إيه؟ لأن من الناس من يشغل نفسه بهذه العلوم ويترك الثمرة. الثمرة باختصار التفسير، البيان، التأويل. في سورة إيه؟ اللي خرج من القرآن، الثمرة اللي خدناها من القرآن، في سورة عقيدة يبقى بيان عقيدة، كل اللي فات علوم خادمة، حتى إذا جئت تقول لم يكلم الله موسى وكلم الله موسى ويحرفونها، يقول له لا، ها؟ ارجع إلى إعراب القرآن، ارجع إلى إعراب القرآن، هو بيان مادة القرآن. والقسم الثاني، ارجع إلى القراءات، ارجع إلى رسم المصحف، العلوم الخادمة. فاحتاج هذا التأصيل لأن بعض الناس يذهب ليجني الثمرة بلا أصل، بلا أصل، فقد يفسد أكثر مما يصلح. قد يدخل إنسان في تحقيق الأحاديث وتخريجها دون أن يدرس أو يدرس مصطلح القول ولا الأصول التي بنوا عليها هذا العلم، فيتيه ويضل ما بل وقد يفسد أكثر مما يصلح. لابد من تأصيل، لابد من العلوم الخادمة، العلوم المبينة الموضحة لتأتي الثمرة طيبة صالحة. هذا التفسير هيتكلموا فيه عن تاريخ التفسير، طبقات المفسرين، أدوات المفسرين، مناهج المفسرين، التفسير الموضوعي، اتجاهات المفسرين، كله يتكلم عن ايه؟ مواضيع متعلقة بالثمرة، طريقة جني هذه الثمار وتعبئتها وتقديمها يكون ازاي. كل مفسر كان له طريقة، كل مفسر له طريقة، وهذا تاريخ طويل لعلوم القرآن. لا أريد أن أبين لكم كيف بدأ، ولكن يعني في دقائق قليلة أذكر بعض مما ذكر السيوطي في كتاب الإتقان وما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان. قال رحمه الله بعد أن ذكر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أعلم الناس بالقرآن وعلومه، وتلقى منه الصحابة هذه العلوم ضمن القرآن ليست مفصولة، النبي بين لهم المجمل، خصص لهم العام، قيد لهم المطلق، وضح لهم المبهم صلى الله عليه وسلم. فوجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الغنى والكفاية والخير والبركة. ثم جاء بعد ذلك عصر التابعين وتابعيهم، وبلغوا في ذلك شأوا عظيما. ثم جاء القرن الثاني الهجري، وكان التفسير أول ما ألف من علوم القرآن، كان التفسير أول ما ألف من علوم القرآن، ومن أوائل من ألف فيه شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، هؤلاء هم علماء القرن الثاني الهجري. ثم جاء القرن الثالث الهجري وظهر ابن أبي هاشم من علماء القرن الثالث، وكل أولئك يعني يكتفي في تفسيره بقول الصحابة، قول مجاهد، عكرمة، عطاء، حسن البصري، قتادة، زيد بن أسلم، الربيع، وهكذا. لا يزيدون على هذا، الآية وأقوال الصحابة والتابعين، الآية وأقوال الصحابة والتابعين. ولهذا تمس كتاب التفسير كتاب صغير كذا، صغير في حجمه، كل هؤلاء يكتفون بهذا. إلى أن جاء ابن جرير الطبري سنة 1300 للهجرة، فكان تفسيره الضخم الجامع بين المأثور وبين الرأي. يبقى كل الكتب التي قبله كان يكتفي بذكر النصوص فقط، ما يذكر لهم هم كلام، إلى أن جاء الطبري وبدأ يذكر ويظهر تفسير بالرأي. لكن تجد الرأي فيه يعني تفتح الطبري كده تلاقي 30-40 صفحة أسانيد لسطر هو قاله، يعني أقول سطر ويجيب لك 30-40 صفحة أسانيد، سطر و30-40 صفحة أسانيد، 50 صفحة أسانيد، وفي الآخر يكتب 4-5 أسطر كده الخلاصة اللي هو مختارها. ها، فكان التفسير بالرأي قليلا، وظهر مع التفسير بالإيه؟ بالمأثور. المأثور يعني الوارد عن الصحابة والتابعين، ما أثر عن هؤلاء الأكابر. وتتابع الناس من بعده حتى كان من هذا الفن وهذه ما لا يحصى كثرة. أما العلوم الأخرى، ده أول علم ظهر في علوم القرآن، هو علم الإيه؟ التفسير. ففي مقدمة المؤلفين بدأ يظهر من يؤلف في أسباب النزول. أول من بدأ هذا شيخ البخاري علي بن المديني، شيخ الإمام البخاري رحمه الله. ثم جاء كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب في الناسخ والمنسوخ. ثم جاء غريب القرآن للسجستاني المقرر في الأزهر ومعاهد القراءات الآن. جاء إعراب القرآن للحوفي من علماء القرن الخامس. مبهمات القرآن للسبيلي في القرن السادس. مجاز القرآن لابن عبد السلام. السخاوي في القراءات في القرن السابع. وهكذا بدأت تقوى العزائم. هذا الكلام قبل ذلك، يعني مسألة غرائب القرآن، إعراب القرآن، مبهمات القرآن، مجاز القرآن، أي علم من هذه العلوم لم يكن معلوما من قبل، بل كان معلوما ولكن ليس علما مستقلا، كما لم يكن النحو علما مستقلا، لكن يتكلمون بإعراب صحيح وبصرف صحيح للكلمة، واضح. لكن لما ظهر الأعاجم وكثرة الفتوحات احتاج إلى من يبرز هذه العلوم حتى لا تندسك. فظهرت هذه العلوم، علوم القرآن التي كانت موجودة داخل التفسير، يعني تجد تفسير مثلا أي واحد من المذكورين اللي كان تفسير بالمأثور فقط يذكر في هذا التفسير أثر في سبب نزول قول الصحابي في سبب نزول، لكن ما أخرجش أسباب النزول في كتاب مستقل. يذكر كلمة لابن عباس مثلا، يبين معنى كلمة في سورة الكهف، لكن لم يكتب كتابا اسمه غريب القرآن. فاهمين أخواني؟ فكانت هذه العلوم ضمن كتب التفسير المؤلفة. ثم بدأ بعد ذلك تظهر مستقلة، واحد يجمع كل أسباب نزول القرآن، كل المبهمات، يعرض القرآن جملة، يستخرج مجاز القرآن عند من قال بالمجاز، إلى غير ذلك من علوم القرآن. ولهذا أخواني في تاريخ الإمام الشافعي، في المحنة التي اتهم فيها بأنه رئيس حزب العلويين باليمن، وثيق بسبب هذه التهمة إلى الرشيد مكبلا بالحديد في بغداد. فسأله الرشيد، طبعا السؤال عندهم كانوا يسألونهم في العلوم عشان لما يلاقيه خيبان يقطع رأسه، وتجد ان الاسئله يعني المبرزون المتخصصون لا يستطيعون ان يجيبوها. شوف كده، اي واحد من العلماء ابتلي بان ياتي الى بلاط السلطان ليختبر، وشوف الاسئله اللي سئل فيها هذا الامام، وسال نفسك تستطيع ان تجيب هذه الاسئله؟ ها؟ وكان الائمه، كان الامراء يدركون العلم ويحثون عليه، بل وكان لهم الحظ الأوفى منهم في كثير منهم، وكان يعقد في مجالسهم ندوات ومناظرات ومناقشات، يتعلمون ويفصلون ويسألون. كان هذا هو الحال، كان هذا هو الحال، فنسأل الله أن يصلح الحال. فجاءوا وبدأ يسألهم وهو مكبل بالحديد، متخيل بقى واحد كان في السجن ومربوط وجاي. فسأله الرشيد فقال: كيف علمك يا شافعي بكتاب الله؟ فإنه أول الأشياء اللي يبتدأ به. يبقى الأمير فاهم أن أول ما يبتدأ به في العلم إيه؟ القرآن. كلمتين إحنا قلناها في أول الدرس. فقال الشافعي: أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ فإن الله تعالى قد أنزل كتبا كثيرة. فقال الرشيد: قد أحسنت، إنما سألتك عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو من آل البيت. فقال الشافعي: إن علوم القرآن كثيرة. ماشي، القرآن إيه في القرآن؟ القرآن علومه كثيرة، ما كانش لسه ظهر صنف في كذا وصنف في كذا وصنف في كذا وصنف في كذا. تفصيل علوم القرآن ما كانش بالصورة البارزة الواضحة، لكنها كانت بارزة واضحة في صدور من؟ في صدور العلماء. فهل تسألني عن محكمه ومتشابهه، أو عن تقديمه وتأخيره، أو عن ناسخه ومنسوخه، أو عن كذا أو عن كذا أو عن كذا؟ وصار يعدد علوم القرآن، عن غريبه، عن إعرابه، عن مجازه، عن مبهمه. عايزين نقفل، مش راضي خلاص، فاهم هو مش عارف بيسأل عن ايه. نبدا بكتاب الله، ماشي ابدا بكتاب الله. ايه في كتاب الله واي علم في كتاب الله؟ هذا يدل على ان القوم كانوا يدركون هذا الذي ندرسه اليوم علما مستقلا. يلا يا شباب ندرس غريب القران، يلا ناخذ اسباب النزول، يلا ناخذ الناسخ والمنسوخ، ونقسم الكتاب على مراحل المعهد وعلى مراحل كذا وكذا. كانوا يدركون هذه العلوم القادمة والمبينة والثمرة، أو العلم اللي خرج منها ثمرة، كانوا يدركون ذلك جيدا. قال: فأدهش الرشيد والحاضرين، فترى من جوابه إدراكهم، إدراكهم لأن القرآن له ومنه وفيه ويخرج علوم كثيرة. بدأ بعد ذلك يظهر، حتى لا أطيل عليكم في السرد التاريخي، فليس كبير أهمية المبتدئين حتى يدركوا استيعاب كامل، لكن التفاصيل مع دراستكم إن شاء الله تعالى يكون الخير والبركة. في النهاية المخدوم بهذا كله والمثمر هو إيه؟ القرآن. فبدأنا نفكر كيف نأخذ هذا الكتاب، كيف نفهم هذا الكتاب. خلاص احنا اتفقنا من الأول لكل واحد يكون له ورد لا يقل عن قراءة القرآن في شهر، كل واحد له حزب بالليل وقيام بالليل، هذا الحزب الذي حفظه أو هذا الجزء ده ألف باء. إخواني ألف باء دخول جنة، ألف باء دخول الجنة هو الكلمتين دول، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربه. ليه يا رب؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني بيعملوا إيه؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإذا ادعيت أنك ترغب في الجنة وأن تكون من هؤلاء في جنات وعيون فصفتهم أنهم يقيمون، وهذا كلام مهم، فبه تحفظ القرآن وبه تفهم القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقرآن الليل أقوى وأوطأ وأثبت للمعنى في القلب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل يعني آناء أوقات الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيع، يعني أشد وطئا يعني مواطأة اللفظ للمعنى، مع قيام الليل والصلاة بالليل لما تقرأ القرآن تلاقي المعاني تتوارد عليك، تفتح بقى علوم القرآن وتتعلم بالنهار تتوارد بسرعة، تتلاحق تتداخل تجتمع تثمر في عقيدتك وفي فقه وفي فهمك وفي فكرك إن صح اللفظ. كل هذا يا إخواني ينضبط بهذا الكتاب. وأجمل ما في هذا أنها تربية متوازنة، يعني إذا واحد يقول العقيدة ومهم علم العقيدة والعقيدة العقيدة العقيدة ويخرج بشطط بهذا الفهم، لا الفقه أهم شيء، الفقه الفقه الفقه، ويخرج بشطط بهذا الفهم، الحديث وعلم الحديث هو الأساس ويخرج بشطط، ما فيش توازن. كتاب الله القرآن فيه توازن في التربيه، في الترغيب والترهيب، بما تستقيم به النفوس وفي سائر الأمور. ولهذا فهو مثاني، وهذا من معاني المثاني، وبالتالي كل تربيه بعيده عن القرآن فهي خداج، ناقصه او غير متزنه، تضخم، عنده تضخم في جانب تربوي على حساب الجوانب التربوية الأخرى. ولهذا اللي يقيمك عقيدة وشريعة وسلوكا وخلقا وفهما وإدراكا صحيحا القرآن. استمسك وعرض بالنوازل، ومهما تقدمت في العلوم وردك من القرآن وقيامك بالليل ما يترك ما يترك. جينا للمرتبة الثانية، المرتبة الأولى دي اشترك فيها الجميع، مرتبة اللي بعد ذلك مرتبة الفهم، كيف نفهم القرآن. فأصل العلماء أصولا، أول هذه الأصول أن القرآن يبين بعضه بعضا، وما أبهم في مكان وأشكل يفصل في مكان آخر، وهكذا كل إيضاح تجد في الكتاب أو كثيرا من ذلك تجد في الكتاب لمن تدبر الكتاب. ولهذا تستفيد هذا كثيرا من الإمام ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ لأنه أغلق باب القياس، فصار ما فيش أمامه غير إيه؟ قرآن، سنة، إجماع، فبدأ يركز في القرآن فأصبح يستنبط منه ما لم يستنبط سواه، وكذا الحنفية من قبل ابن حزم، النصوص بين أيديهم قليلة، فكان ضروره في الكتاب ثاقبا، فالاستنباط من الآيات كان أدق. وهكذا ينبغي أن اجتهاد فتح باب الاجتهاد يكون أول مصدر تنظر فيه هو القرآن، هو القرآن، فالقرآن فيه بيان القرآن. مثال لهذا يا أخواني، الحمد لله رب العالمين، اقرأ رب العالمين في تفسير ابن كثير وأقوال الأئمة ما معنى العالمين؟ طب تفسيرها في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى ما معنى العالمين؟ السماوات والأرض وما بينهما هي العالمين. ده تفسير القرآن بالقرآن. اهدنا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. في الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا اهدنا الصراط المستقيم، إيه هو؟ صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أريد من إخواني اللي مبتدئين في الطلب تحفظ وتفهم القرآن لدرجة إن كل آية تحتها بالنسبة لك آيات، وهذا مصنف تمنى الله أن يتمه علي في خير، إن كتبت كل آية من هذا القرآن في أول صفحة. أثناء القراءة إذا وجدت أي آية توضح هذا المعنى، تبين، تفصل، تقيد، تخصص، محطها مكانها. فيطلع حاجة اسمها تفسير القرآن بالقرآن. خلاص، حتى أكمل هذه المعلومة، لما يأتي تفسير القرآن بالسنة تفعل نفس الكلام، كلما جاءك حديث انظر موضعه هنا، انظر موضعه هنا، سواء يدخل هذا الحديث تفصيل لإجمال كما سيأتي إن شاء الله بعد صلاة المغرب أو أي شيء، المهم الحديث متعلق بهذه الآية من قريب أو من بعيد يبين فيها شيء. وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. أمثلة كثيرة، آلاف الأمثلة لتفسير القرآن بالقرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يختلفوا في الكلمات رغم أن هذه الكلمات مبينة في القرآن. ما هي؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى عليكم؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. في الآية الأخرى يقول عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم. وهكذا لو ذهبنا نسرد وننظر ما قالوا الأئمة، عندكم كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، بنى تفسيره على هذا، بنى تفسيره على هذا. وهذا هو الذي فعلته أنا. عملت إيه في الأوراق اللي أنا عملتها دي؟ بدأت أقرأ أضواء البيان للشنقيطي، وكل ما أجد الشنقيطي يفسر آية بآية أمسك ضعها مكانها. ومن قبل الشنقيطي ابن كثير رحمه الله، اقرأ تفسير ابن كثير وانت ماشي بتقرأ، يقول وهذا قوله تعالى في سورة كذا كذا، وهو قوله تعالى وشبيه قوله تعالى ويبينه قوله تعالى. ببساطة شديدة خذ اللي قاله ابن كثير كله في بيان الآية حطه تحت الآية دي، تصير الآية ترجمة كأنها ترجمة كأنها عنوان وتحتها الآيات المبينة المفصلة. هذا تفسير القرآن بالقرآن. القرآن قد يبين المعنى قد يقيد المطلق. يعني مثلا في شأن الملائكة ودعائهم قال الله عز وجل في سورة الشورى ويستغفرون لمن في الأرض، هذه بينت في غافر ويستغفرون لمن في الأرض جميعا. إيه اللي يقيد الكلام ده؟ يستغفرون للكافرين؟ لا، قال ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى في آية قيدت مطلق الشورى، آية غافر قيدت ما أطلق في سورة الشورى، لقرآن بقرآن، وهكذا تجد القرآن يبين هذا. وأحيانا يأتي الضمائر تريد أن تفسر الضمير ده يعود على إيه، فتحتاج إلى القرآن للبيان. يعني مثلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه مين الضمير؟ إنه هو اللي هو مين؟ الإنسان ولا الله؟ الضمير ممكن يعود على لفظ الجلالة الله، وممكن يعود على الإنسان. الآيات تبين وتوضح. طيب، ومن هنا يا أخواني في تفسير القرآن بالقرآن ندخل في باب مهم يسمى الناسخ والمنسوخ. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قلنا أن بيان هذا الكتاب أول وصوله هو بيان الكتاب بالكتاب، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، إلا أن بعض القرآن ناسخ وبعضه منسوخ. ومن هنا ظهر باب وعلم من علوم القرآن يسمى الناسخ والمنسوخ. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وطبعا في المقدمات السريعة المختصرة جدا نحن نشرح ناسخ ومنسوخ ومكي ومدني ومحكم متشابه، لا، إنما هي إشارة سريعة لهذا الباب العظيم. الناسخ والمنسوخ علم من علوم القرآن، علم من علوم القرآن، وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. ومن هذا التعريف نعرف أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي، حكم رفع حكم أمر نهي، فلا يقع في الأخبار، لن يخبر الله بشيء ثم يقول هذا الكلام لا ألغوه في كلام ثاني، لا، إنما النسخ يكون في الأحكام. فالنسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، قرآن أو سنة، قرآن أو سنة. وبالتالي آية من القرآن تنسخها آية من القرآن، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس، هذا يسمى النسخ، هذا يسمى النسخ. يبقى ما هو النسخ؟ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. والنسخ هذا قد يكون نسخ للتلاوة ونسخ للحكم، يعني الآية ما تتلى والحكم لا يطبق، كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. هذه الآية أحد يحفظها أو يقرأها؟ 10 رضعات، هذه في آية بتقول 10 رضعات، يبقى ما صارت تتلى. طب الحكم ده موجود إن اللي يحرم 10 رضعات، إذا نسخت تلاوة ونسخ حكما، ومنها ما نسخ حكما وبقيت تلاوته، يعني تتلى الآية ولكن حكمها منسوخ. وأحيانا تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، يبقى قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، ونحو ذلك. آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه الآية موجودة الآن في المصحف، إذا فما الذي نسخ؟ تلاوته. طب هذا الحكم موجود الرجم؟ نعم، فنسخت التلاوة وبقي الحكم. لا يسأل الله عما يقول ولا عما يفعل، لا يقل لماذا يا رب جعلت ناسخا ومنسوخا، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هذا هو الرد الأول، ثم بعد هذا التسليم تذهب لتستنبط بعض الحكم، بعض الفوائد، بعض ما يترتب من الخير على هذا النسخ المنسوخ، فتعرف أن أولا ابتلاء العباد واختبار العباد بالنسخ والمنسوخ هو أعظم الحكم، وهل خلق الله الخلق إلا ليبتليهم؟ ثم بعد ذلك كان التدرج في التشريع والتطور في ذلك والترقي للناس من حال إلى حال، فكان الناسخ والمنسوخ من ذلك إرادة الخير للأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي به خير منها أو مثلها. هذا النسخ قد يكون إلى بدل، يعني حكم، ويأتي حكم بدلا منه، أو إلى غير بدل، ينسخ هذا الحكم خلاص ما فيش حكم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هنعمل إيه؟ خلاص مش هنقدم صدقة، نعمل إيه يا رب؟ مفيش حاجة تانية، خلاص كلم الرسول مفيش أي حاجة تانية. فنسخ الحكم حكم أنك تقدم بين يدي مناجاتك للرسول صدقة إلى لا شيء، إلى غير بدل. وأحيانا ينسخ إلى بدل، وهذا البدل قد يكون أخف وقد يكون أثقل وقد يكون مماثلا. يعني مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية ناسخة لحكم أشد إلى أخف ولا أخف إلى أشد؟ كان شديدا، يبقى إذا دخل الليل فلا يفعل شيء طعام وشراب، فإذا نام يبقى ولا نكاح ولا شيء، انتهى. فجاء الآن الإباحة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. النسخ إلى بدل أثقل، كانت الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ماذا يفعل بها؟ تستشهدوا عليهن أربعة من فين شهدوا؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. البدل عن هذا الزانية والزاني، الآن المرأة اللي زنت تختار ماذا؟ لو كان الأمر اختياريا، أن تبقى حبيسة البيت ولا أن يفضح أمرها وتجلد أو ترجم حتى الموت؟ تختار إيه؟ فكان النسخ إلى بدل أثقل. ولهذا قلت لكم الإجابة في الأول، يفعل ما يشاء لا يسأل عما، وهو أعلم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أو النسخ إلى بدل مماثل، زي مثلا تحويل القبلة، صليت لبيت المقدس، صليت للمسجد الحرام، في فرق في المشقة؟ وجهك كده ولا وجهك كده تفرق؟ في المشقة مماثلة. إذن يا أخواني هذا يعني كلام يسير أو شيء يسير عن الناسخ والمنسوخ. ما فائدة ذكر الناسخ والمنسوخ؟ نحن قلنا نفسر القرآن بالقرآن، لولا يعلم هذا العلم الناسخ والمنسوخ قد يشرح الآية بما يظهر منها ولا يعلم أنها إيه؟ أنها منسوخ، ولا يعلم أنها منسوخ. واضح أخواني؟ فيضل. إذن الناسخ والمنسوخ يؤثر في التفسير ولا بد. وكان كما قال شيخ الإسلام أحيانا كل ما عارض الآية يسمونه ناسخا، يعني أحيانا لفظ كلمة ناسخ دي تكون مخصوصة للناسخ والمنسوخ، وأحيانا كل ما يعارضها، يعني اللي يخصص العام يسمونه ناسخ، يسمونه ناسخا، اللي يقيد المطلق يسمونه ناسخا. ولكن في النهاية تقريبا اتفقت كلمة العلماء إن نخلي النسخ خاص بالناسخ والمنسوخ، وهذا نسميه تقييد وهذا نسميه تخصيص، وكل واحد في بابه، لأنه صار كل واحد منها علما مستقلا. طيب، مما يهمنا أيضا في تفسير القرآن بالقرآن في قضية تأثير الناسخ والمنسوخ، قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلفوا هل هي هذه الآية منسوخة أم غير منسوخة. غير منسوخة يسمونها محكمة. هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ الآية تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لو كانت هذه الآية منسوخة يبقى ده كان حكم موجود في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، لكن لو كانت الآية باقية خلاص كل الذين يطيقونه بشدة من شيخ كبير وامرأة عجوز ومرضع وحامل فسنحمل هذا عليه. يبقى هذا هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، إذا قلنا أن الآية محكمة فيبقى حكمها باقيا، نقول على هذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل نحمل هذا على العموم ويدخل فيه. لكن على المعنى الآخر أنه في أول الأمر فرض الصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض العلماء قالوا هذه الآية منسوخة، هذا كان في أول الإسلام إنسان مخير بين الصيام وبين الإيه وبين هذه الفدية هذا الإطعام. ناس قالوا لا، ليست الآية منسوخة، الآية محكمة وحكمها لا يزال باقيا، وعلى الذين يطيقونه من شيخ كبير أو امرأة عجوز أو حامل أو مرضع فدية طعام مسكين. إذن أثر مسألة النسخ في الإيه في تفسير الآية، هذا تفسير وهذا تفسير آخر. مما يؤثر أيضا في التفسير معرفة المكي من المدني، مما يؤثر في التفسير معرفة المكي من المدني. يوجه الآيات وجهة صحيحة، هل هذا كان قبل الهجرة أم بعد الهجرة، كان في وقت الاستضعاف أم في وقت التمكين، فيختلف التفسير بناء على هذا. أيضا بمعرفة المكي والمدني نعرف المتقدم والمتأخر، وبالتالي سينفعنا هذا الباب في معرفة الناسخ والمنسوخ، في معرفة المطلق والمقيد. هذا قيد هذا، لو عرفنا أنه متقدم عليه كيف يقيده وهو متقدم عليه، إنما يقيد المطلق الإيه المتأخر، وهكذا في العام والخاص. إذن هذا الباب باب معرفة المكي من المدني، باب مهم جدا في التفسير، إذا أنه سيتوجه كلام المفسر بناء عليه. بالمناسبة حتى لا نستكثر، لأن بعضهم يجعل كل واحد من هذا علما مستقلا، لا، احنا كما قسمنا في الأول اجعل هذه المجموعة من العلوم، يعني مثلا نقول علم نزول القرآن تدخل فيها أول ما نزل آخر ما نزل، الحضر والسفر، الليل والنهار، الفراش والمنام، كل هذا بعض الناس يقول لك علم كذا علم كذا، لا، كل هذا يجعلها في علم نزول القرآن. يدخلون أيضا في علم نزول القرآن أسباب النزول والمكي والمدني وكيفية إنزال القرآن هو الوحي وكيفية الوحي، كل هذا يدخلونه في علم نزول القرآن. ثانيا علم جمع القرآن، تدوين المصحف وتاريخ المصحف ورسم المصحف. ثالثا علم القراءات، علم القراءات، طبقات القراء، أنواع القراءات، توجيه القراءات، آداب القراءة، تجويد القرآن، كل هذا ندخله في علم الايه القراءات. علم معاني القرآن، رابعا علم معاني القرآن، غريب القرآن، إعراب القرآن، مشكل القرآن، إعجاز القرآن، متشابه القرآن. طيب هل علم القراءات هذا يؤثر في التفسير؟ الجواب نعم، وجوه القراءات لها أثر على التفسير. طبعا أضرب لكم مثال أو مثالين للبيان فقط. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين في آية الوضوء، هل هي أرجلكم أم أرجلكم؟ قراءتان، التفسير يختلف ولا ما يختلف؟ كيف؟ بالضبط، هل تغسل أم تمسح؟ واضح؟ فلو قرأنا وأرجلكم بغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذه معطوفة عليها وأرجلكم، واضح؟ لو كانت وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم معناها مسح على رجلين، إذن اختلف التفسير بناء على القراءة. من ذلك قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، هل لو تخيلنا ما أمامنا غير هذا الدليل، هل نثبت صفة العجب لله أن الله يعجب على هذه القراءة؟ بل عجبت ويسخرون فيه إثبات هذه الصفة على النحو الذي يليق بجلاله. بل عجبت، إذا سرنا في طريق آخر في التفسير بناء على وجه القراءة الذي قرأ به الآية. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وفي قراءة لا إيمان لهم، الأيمان الحلف عهود مواثيق، لا إيمان الإيمان هو الإيمان المعروف، يعني لا دين لهم. إذن اختلف التفسير بناء على وجه القراءة. ولهذا إخوة المنشغلين بالقراءات، أحيانا علوم القرآن يا إخواني بعض يظن أو يدرس علوم القرآن إنها علوم جافة جامدة لا تأتي بجديد وخلاص، هو حفظنا مثالين ثلاثة على كل علم من دولة وقفنا على كده. هذا لجهله وقلة تطبيقه، وبالتالي لو عبد بيدرس هذا العلم القراءات نقول له اصنع جدولا، الجدول ده كالآتي، هذه مصنف آخر لو واحد عايز يكتب مصنف زي كده، انهم منشغلين بالقراءات، اكتب القراءة المعنى، وجوه القراءة في الآية، وتحت كل وجه المعنى، كيف أن كما صنف الإمام الشنقيطي أضواء البيان يجيب الآية وتفسيرها بآية، الآية وتفسيرها بآية، نفس الكلام، إيتي أنت بالقراءات وكل قراءة وتوجيه التفسير بناء على هذه القراءة. فاهمين أخواني؟ هذا علم، هذا علم يصبح حينئذ ليس جامدا، مش مجرد واحد عارف دي بالفتحة ودي بالضمة وانتهى، لا، ده يترتب عليها معاني، إن كان فقه سيترتب عليها أحكام، إن كانت عقيدة سيترتب عليها عقائد. معايا أخواني؟ هذا باب عظيم، تأثير القراءات واختلاف القراءات على التفسير. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الهين اللي تفيد التكليف لنا، واتخذوا. طيب هناك باب آخر فرع عن تفسير القرآن بالقرآن. دائما يا إخواني طالب العلم المجتهد مش اللي يكسر العلوم، يعني يكسرها يعني يبقى الحكاية بسيطة وهو يعملها لنا عناوين وأصناف يقول لك وفي الآية بضعة عشر قولا، لا، يجمع الأقوال المتشابهة اللي ما فيهاش اختلاف تضاد ويجعلها ده قول، تفرع منه واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن في الحقيقة قول واحد، لكن ما تفرع المسائل المجموعة، بالعكس أنت تجمع المتفرق وتجمع المتشابه بعضه مع بعض، هذا دليل فهم. لكن مش فاهم يقول لك لها 17 معنى ويخبط معاني كلها تشير إلى شيء واحد. من تفسير القرآن بالقرآن يهمنا أمر يسمى تصريف الآيات، وكذلك نصرف الآيات. الآيات هنا إذا ذكرت في القرآن فهي أحد اثنين، إما آيات كونية، الشمس والقمر والسماء والأرض الدواب، دي آيات كونية، وإما الآيات المقروءة الشريعة نازلة من عند رب العزة. الله يصرف الآيات الكونية ويصرف الآيات الشرعية. ما معنى يصرفها؟ يعني ينوعها، فيأتيك الأمر الواحد بأساليب شتى وبطرق مختلفة ومن وجوه متباينة، بحيث أنك ما فهمت أو ما أدركت المعنى أو ما أثر فيك من هذا الطريق فيأتيك تصريف آخر، طريق آخر، نوع آخر. فمن الناس مثلا من يأتي بالترغيب، ومنهم من يأتي بالترهيب، من الناس من يأتي إذا سردت عليه قصة، ومنهم من يأتي إذا جاءته الحقائق هكذا واحد اثنين ثلاثة مجموعة. صرف الله الآيات، وهذا كثير في القرآن لا يكاد يحصى. يعني مثلا إذا ذكرت، إذا ذهبت تبحث عن الآيات المتحدثة عن وحدانية الله ما تجدها متشابهة، قل هو الله أحد، أإله مع الله، ده أسلوب غير الأسلوب، طريقة غير الطريقة. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تأتي بصور وأساليب مختلفة وشتى، هذا يسمى تصريف الآيات. تصريف الآيات، تذكر الملائكة بتصاريف شتى، تذكر الجنة بتصاريف شتى، يذكر ذكر الله بتصاريف شتى، يصرف الله، ينوع الله الآيات حتى تصيب موقعها من قلب العبد الحريص على فهم هذه الآيات العامل بها. ولهذا الآيات تدل على معنى تتكرر بسياقات متنوعة لترسخ هذه المعاني في الأذهان ولتذكير العباد، كالذي لا يفهم من وجه فيأتيه وجه آخر، والذي يغفر عن موطن فيأتيه ما يتذكر به في موطن آخر، والله رحيم بالعباد. طبعا هذا مسألة تصريف الآيات مؤلف فيها مصنفات كبيرة وكثيرة، إنما نذكر آيات قليلة وأمثلة قليلة تناسب الوقت. هذا ما أردنا أن نذكره في شأن تفسير القرآن بالقرآن. الأصل الثاني يا أخواني تفسير القرآن بالسنة. كتاب أضواء البيان اللي ماشي نقرأ بعدين، يعني خلوا الأسئلة عشان هتطول الدرس، وإحنا عايزين نكمل الموضوع لأنه كله هيجمل في الثلاث ساعات دول. يعني يسأل إيه الكتاب؟ إحنا قلنا الكتاب، أنت مش عارف تسأل اللي جنبك هيقول لك عارف، عشان بس ناخدش وقت. تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة له. وقلنا هذا البيان إما قولي وإما بحياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حياة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن، ولهذا وصفته عائشة فقالت رضي الله عنها كان خلقون القرآن، يعني التنفيذ العملي التطبيق العملي في حركاته واضح. فكيف يكون خلق العبد القرآن؟ مثلا لو أنت ماشي الآن وجدناك تغض الطرف، نفتكر على طول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، رؤيتك وأنت تغض طرفك ها ذكرتنا بالآية، فصار خلقك هو التنفيذ العملي لهذه الآية. وعرض عليك ربا فقلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا ما قلتش تركته وانصرفت، تجسدت الآية فيك فعلا كفعل عملي سلوكي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح ما أجمل في كل الأبواب، يعني أن ذكر الوضوء في القرآن مجملا وتفصيله في السنة. ولهذا من ذهب ليفسر القرآن بالسنة فجاب أحاديث الوضوء ووضعها تحت آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ها ما أخطأ بل أصاب الحق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. كيف؟ ما وجه كيف يكون المسح؟ كيف يكون الغسل؟ هذا كله بيانه في السنة. طبعا لو ذهبنا نذكر خذ بأبواب الفقه كلها ستجد هذا اللفظ يأتي مجملا في القرآن، والسنة تفصل هذا المجمل وتوضح هذا المجمل في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في 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 الموتى وآداب الجنائز في الحيض في النفاس في الأذكار في أبواب البيوع في الجهاد في السياسات، بيانه كله تجد وين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا السنة مع هذا البيان أحيانا تستثني أمورا أو تضيف أمورا. مثال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لو جاء إنسان رجل يلبس الذهب أو الحرير يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فتحرموا لي الحاجة اللي ربنا بحلها، ما الذي يقيد هذا؟ ما الذي يستثني أشياء من هذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، ورفع الذهب والحرير صلى الله عليه وسلم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إيه بالضبط؟ أحلت ميتتان ودماء، يبقى مستثنى من حرمت عليكم الميتة إلا ميتتان اللي هما السمك والجراد. حرمت عليكم ميتة والدم إلا دمان. واضح؟ إذن السنة استثنت من هذا الذي ذكر هذين الصنفين. السنة أيضا قد تضيف، السنة أيضا قد تضيف، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هل هذه هي المحرمات وحدها ولا السنة أضافت محرمات أخرى؟ واضح. حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إذن السنة أضاف تفسير القرآن بالسنة. هناك ألفاظ، إذن التفسير قد يكون بيان، إضافة، استثناء، قد يكون بيان لغريب. يعني مثلا يقول رب العزة سبحانه وتعالى في آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم قال المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين قال النصارى. يبقى هذا تفسير السنة لبعض ألفاظ الآيات، وهذا كثير. مثاله تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الوسطى، للصلاة الوسطى قال حافظوا، قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في الحديث، حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا أو هذه أمثلة قليلة وكثير جدا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أما رب العزة سبحانه وتعالى يذكر الخمر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام صلى الله عليه وسلم، وأن ضرب عشرات الأمثلة ومئات الأمثلة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يتشدقون في القنوات الفضائية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن لأصحابه، وهذا من جهلهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. آيات يفهمها الصحابة على غير وجهها ويبينها النبي صلى الله عليه وسلم، هم يفهموها بفهم والنبي يبين لهم الفهم الصحيح. فاعتزلوا النساء في المحيط، بعضهم ظن أنه الاعتزال المطلق، بعضهم اعتقد وظن أنه اعتزالا مطلقا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهمها بفهم خاطئ أن يأتي بخيط أبيض وخيط أسود، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سواد الليل وبياض الفجر. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح كثيرا ما أشكل على الصحابة. طبعا احنا عندنا أحاديث طوال وردت عند ذكر بعض الآيات، يعني مثلا حديث الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، عندنا حديث كعب بن مالك حديث طويل، هذا كله شرح لهذه الآية، بيان لهذه الآية. حديث الإسراء ابن كثير أورد عشرات الصفحات من الطبعة الصغيرة في شرح قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكر أحاديث الإسراء. حديث اللي ذكرت يأجوج ومأجوج عند موضع ذكر يأجوج ومأجوج، حديث الإفك في سورة النور، قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، وهكذا. فهناك من بيان القرآن بالسنة ما ورد من أحاديث طوال توضح آيات وردت في الكتاب. فصل في أسباب النزول، ده كله احنا حاطينه تحت ايه؟ تفسير القرآن بالسنة. أسباب النزول، ليست كل آية اخواني لها سبب نزول كما يعتقد البعض. يعني بعض الناس يسأل هي الذي نزلت فيه، فإذا قلت له ما الهاشة بسبب نزول تظهر الدهشة عليه، إزاي الهاشة بسبب نزول في آية ما الهاشة بسبب نزول؟ نعم، فبعض القرآن له سبب نزول، يعني نزل لسبب، سأل أحد سؤالا فنزلت آية، حدث إشكال أو خلاف فنزلت آية، تنازع اثنان فنزلت آية، ومنها ما نزل من غير سبب، ومنها ما نزل من غير ابتداء، نزل ابتداء لغير سبب. طيب، تفضل. سيأتي إن شاء الله حاضر. أسباب النزول تفهم بها الآيات وتحل بها الإشكالات. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. سبب نزول الآية يوضح المقصود من الآية، وإلا لخرج الفقيه منها بحكم أن العبد يصلي إلى أي جهة، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لأن ظاهر الآية يدل على هذا، لا يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام لا في سفر ولا حضر. ولكن إذا علم أن هذه الآية نزلت في نافلة السفر خاصة، أو في من صلى باجتهاده إلى غير القبلة وبان له خطأ، تبين له المراد. لهذا العلماء يجمعون بينها وبين الأخرى بهذا، إن هذه وردت في سبب خاص ليس على الإطلاق، أو لها معنى آخر ده سبيل آخر، لكن على هذا المعنى اللي هو إذا كان المقصود بهذه الآية قول من قال أنه تحديد الوجه التي يتوجه إليه، فتم وجه الله، إلى أي اتجاه توجه، إلى أي جهة اتجه، نقول له سبب النزول الوارد فيها اللي وردت فيه هو يدلك على السبب، فهذا يصلح أن تستخدم أو تستعمل هذه الآية فقها في حالتين: إما في نافلة السفر خاصة، فإذا صلى العبد في السفر على الراحلة فصلى أينما وجهت به فتم وجه الله، أو في صلاة الخوف، أو في من صلى باجتهاده وبعد أن اجتهد في تحديد القبلة تبين له الخطأ، فنقول له إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. مروان بن الحكم أشكل عليه قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يقول: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. تقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لو كل واحد هيفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما لم يفعل عذب، وكلنا نعذب. وبقي هذا الإشكال عنده حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب، إذن سبب النزول حل له الإيه؟ حل له الإشكال، بين له الوجهة التي يقصدها. حديث عروة بن الزبير: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تفهم من كلمة فلا جناح عليه أن يطوف، إن ما معنى أو ما حكم؟ الحمد لله، ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ لكن هل تعده ركنا من الآية؟ تقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، حتى بينت له أم المؤمنين رضي الله عنها سبب نزول هذه الآية، أنهم كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يسعوا أو كانوا يسعون في الجاهلية بين هذين الجبلين، كان على جبل صنم اسمه أساف والآخر عليه صنم اسمه نائلة، فلما جاء الإسلام وأمر بالسعي وجدوا الحرج في قلوبهم، احنا هنسعى بين الصفا والمروة زي ما كنا زمان في الجاهلية بين أساف ونائلة؟ فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا يضرها إفساد البشر، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، الحرج اللي وجدتموه ها في ليس موضعه أو ليس في موضعه لا جناح عليه أن يتطوف بهم. الحكم لم يؤخذ من هذه الآية، إنما هو رد الشبهة التي كانت عنده، رد المعنى الذي كان عنده. عرفنا من أين هذا المعنى؟ واحد يقول إذا كيف بتفسر الآية؟ ما الآية واضحة فلا جناح عليه، إيه اللي خلاك تقيدها كده؟ سبب النزول، سبب النزول هو اللي وجهني هذه الوجهة، طبعا هناك أسباب أخرى. تراجع كتب علوم القرآن لمعرفة فوائد معرفة أسباب النزول. أحيانا تتعدد الحوادث أو الأحداث وينزل آية واحدة، يبقى تنزل آية واحدة يكون سبب نزولها أكثر من حادثة، يكون سبب نزولها أكثر من إيه؟ من حادثة. وأحيانا تكون حادثة واحدة وينزل فيها أكثر من آية، يبقى ممكن يتعدد سبب النزول وممكن يتحد سبب النزول وما نزلت فيه يكون متعددا. يعني مثلا قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم دخوله في الإسلام نزل فيه آيتان، نزل فيه آيتان: إنك لا تهدي من أحببت، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الاثنين نزلوا فين؟ في نفس الحادثة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت حديث أبي هريرة عند مسلم الطويل يوضح هذا وذكر الآيتين. نزول عدة آيات في آية واحدة الأمثلة له أيضا كثيرة، كآية الملاعنة، آية الملاعنة، عارفين الملاعنة مش عارفينها أو اللعان ما هي؟ تفضل علي صوتك. أن لعنة الله عليه، هذه الملاعنة، زوج رمى امرأته بالزنا، هل يأتي بأربع شهود أو بأربعة شهود؟ لا، بينهما الملاعنة. هل يذهب الرجل يجيب أربعة شهود ليشهد الناس على امرأتي وهي تزني؟ ها؟ فجاء هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم نزل في موقفين له سببان: عويمر العجلاني وكان آخر من صحيح هلال بن أمية وشريك بن صحيح. واضح إخواني؟ فالأسباب كثيرة ولكن الآية واحدة. ومن هنا يا إخواني كان من الأهمية بمكان أن الأحاديث اللي وردت في أسباب النزول لينبغي أن تخرج وتحقق أنها يبنى عليها اتجاه في التفسير، فما كما لا نقبل الضعيف في سواها ففي هذه أولى، لأنها توجه العبد في كتاب الله إلى شيء معين. تنزل آية جواب لسؤال، تنزل الآية بيان لإشكال، وهكذا فض نزاع، إشكال من زوجين قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل آية دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم زي علي صدق إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ردا على من قال أنه أبتر لا يولد له. طيب في سورة الضحى إن ربه قلاه. فلذا قال عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تأتي دفاعا عن الذين آمنوا أو تشهيرا بصاحب ذنب يبارز به رب العزة ويبارز به المؤمنين. يعني مثلا لما نزلت آية الصدقة حديث البخاري حديث ابن مسعود كنا نحامي كل واحد يشيل حمله وجايبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزل قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم إلى آخر الآيات. ومن تقليب الصفحات الكثير ده لما أريد أن أختصر لكم المعاني بسرعة في هذه الدقائق القليلة. طيب بقى إذن الأصل الثاني أخواني هو تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فيها هذه الأبواب التي ذكرت. الأصل الثالث هو التفسير بأقوال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا شرحنا لأجل هنا ولا كان في العاشر كان أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونقرأ كلام ابن تيمية في هذا الجزء فإنه جيد جامع مختصر. قال رحمه الله الآن يتكلم عن التفسير بأقوال الصحابة رضوان الله عليه، التفسير بأقوال الصحابة رضوان الله عليه. قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك، واحد لما شاهدوه من القرآن، اثنين الأحوال التي اختصوا بها، ثلاثة ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. طبعا لأن اللي بيصحح لهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. بيقولون تفسير الصحابة طبعا تعرفون خير الأمة قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني في بعض الروايات، وخير أمتي القرن الذي بعثت فيه. فتخيل لما نفسه يقول أفضل ناس هم الناس دول، خلاص يبقى أحسن تفسير يخرج منهم معايا. ده غير ابن تيمية رحمه الله ذكر أن لهم مقومات، حاجات تخليهم أكثر أو ترجح تفسيرهم أكثر. أولا أنهم شاهدوا تنزيل القرآن، شاهدوا تنزيل القرآن، يعني أن النبي كان في وسطهم صلى الله عليه وسلم ولو تصبب عرقا ونزلت علي آية، نزلت علي سورة، يبقى نائم كده مستلقى على ظهري في المسجد تأخذه إغفاه ويقوم ويقول نزلت علي سورة، نزلت علي آنفا سورة، ويقرأ سورة الكوثر. وبالتالي حاضرين شاهدين الموقف، شاهدين ان حصل خلاف بين فلان وفلان فنزلت الآية، شهود التنزيل ومعرفة أسباب النزول ها مقومات لهم. ثانيا الأحوال التي اختصوا بها، كان لهم أحوال في العبادة وأحوال في العلم ها، أحوال متميزة عن سائر الخلق، ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، إذ أنهم أخذوا علمهم من المصدر الواحد منهم مباشرة أعلى إسناد، قال رسول الله مباشرة الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر من هؤلاء العلماء الصحابة المشهورين بالتفسير، قال الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون وعبد الله بن مسعود. قال ابن جرير الطبري بسنده عن مسروق قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. ما دي علوم قرآن، سبب نزول في من نزلت وفي من نزلت وأين نزلت، ده مكان النزول في مكة في المدينة في الهجرة. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. لو عرفت أن في حد على وجه الأرض عنده آية وفاهم في آية أنا مش فاهمه تناله المطايا ممكن أن أسافر له، لا يتوالى. وقال كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم بعد عبد الله بن مسعود الحبر البحر، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول رحمه الله وقد قال عبد الله بن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، ده مين اللي يقول؟ يقول نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ابن مسعود يا اخواني مات سنة 33 على الصحيح 33 هجري، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. ابن عباس بعد موت ابن مسعود عاش 36 سنة، ابن مسعود قبل ما يموت ممكن يكون يموت بسنة باثنين بثلاث. تخيلنا آخر كلمة قالها نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، طب بعد 36 سنة في معهد بلبيس؟ لو تخيلنا كده انه في معهد بلبيس 36 سنة، العلم عنده يكون عامل ازاي؟ يبقى اذا كان في عمر ابن مسعود وفي حياته يقول نعمة ترجمان القرآن، طب بعد 36 سنة بعد ما سمع ابن عباس الاحاديث من الصحابة التي لم يكن قد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما ازداد فكرا وفقها وفهما وعلما وصار شابا وكهلا، فأي علم أوتي بعده؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. قال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني جعله هو لأم الناس في الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. كيف يجمع أطراف هذا في وقت قصير ضيق في نصف ساعة يجمع المعاني؟ هذه جوامع الكلم، يفسر ويوضح ويؤثر ويحرك غير العرب. لو سمعته الترك والروم، يعني كلام مش العرب يسلموا ويتأثروا به، غير العرب لو سمعوه لتأثروا. هنا أحيانا عبد الله بن عباس ينقل هو ابن مسعود عن أهل الكتاب، هكذا قال الشيخ الإسلام، قال ينقل عن هذين الرجلين، بيحكي عن السد الكبير في تفسيره، قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهما ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وهذا سيجرنا في هذا في فهم الكتاب وفي تفسير الكتاب إلى ما يذكر في الكتاب من الإيه؟ من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. هذه الإسرائيليات يا إخواني، كلمة إسرائيليات نسبة لمين؟ نسبة إلى إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، وبنو إسرائيل يعني مين بنو يعقوب؟ يوسف وإخوته وما كان من ذراريه، يبقى مين بني إسرائيل؟ أبناء يعقوب. ولهذا النداء يا بني إسرائيل نداء فيه ترقيق للقلب، يعني يا أبناء يعقوب النبي الصالح الموحد، زي ما كنت أقول لك يا ابن الرجل الطيب يا ابن الناس الطيبين، افعل كذا وكذا، لكن النداء نفسه فيه ايه؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت وكانت من بني إسرائيل، واضح؟ طيب وأنبياء بنو إسرائيل كثر كثر، يعني كانت تسوسهم الأنبياء. ليس هذا الذي نتكلم عنه الآن، إنما حين نتكلم عن الإسرائيليات إنما نقصد شيئا آخر. هل نقصد ما ورد؟ لا، ما نقصد هذا، ما بقي من أثارة من علم مما نقله هؤلاء. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما وافق الشريعة شريعتنا، ما خالف الشريعة، ما لم يوافق ولم يخالف. الأول والثاني حكمهما معلوم، وافق الشريعة خلاص عندنا في الشريعة غنية وهذا زيادة، خالف الشريعة مردود، لأن الشريعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن على ما قبله، فالقرآن مهيمن على سائر ما قبله من الكتب. بقي ما لا نعرف صدقه من كذبه، هو شيخ الإسلام بيذكر هذا في مناسبة أن هناك مرويات عن ابن مسعود وابن عباس، في الحقيقة الوارد عن ابن عباس وليس عن ابن مسعود، وهذا مما استدرك على شيخ الإسلام رحمه الله، إن الوارد عنه التحديث كثيرا أشياء عن بني إسرائيل هو ابن عباس وليس ابن مسعود. وهذه الأحاديث الإسرائيلية يقول شيخ الإسلام تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، ما علمنا صحته مما بأيدينا فذاك صحيح، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فذاك باطل، ومنه ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. قال: فلا نؤمن به ولا نكذبه، لا نؤمن به ولا نكذبه. الدليل: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لماذا؟ أنك لو كذبت لعلك أن تكذب بشيء ويكون صدقا، ولو صدقت لعلك أن تصدق بشيء فيكون إيه؟ فيكون كذبا. قال رحمه الله: وغالب ذلك، غالب ما يروى عن بني إسرائيل مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. مثاله أسماء أصحاب الكهف، لون كلبهم، عددهم، عصا موسى من أي الشجر كانت، كان خشب زان ولا خشب سويد، أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، يا ترى أربعة من الطير كان هدهد ولا غراب ولا حمامة ولا عصفورة، أي الطيور، تعيين البعض الذي ضرب به القتيل، تضربوه ببعضها، بعضها ذاك من الفخذ ولا ها، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى. بيقول اللي بيرد من الإسرائيليات لا يبنى عليه عمل، لا يبنى عليه عمل، غالبه من هذا. وهذا هو الذي قال فيه، هذا كلام شيخ الإسلام، أن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه؟ ولا حرج. غالبا يكون مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحد. يقول خرج استطرادا ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الآية دي بيّنت أدب الخلاف وما ينبغي أن يفعل في هذا المقام. كم قولا ذكره الله في هذه المسألة عن أهل الكتاب؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامنهم كلبهم. قال: فضعف القولين الأولين رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. يبقى اللي قيل فيه رجما بالغيب هما القولان الأولان، أما القول الثالث سكت عنه فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. شايف رب العزة قول باطل كهذا ويتركه؟ كان قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، لكن قال كونه سمى الأولين رجما بالغيب تخرصا من عندهم بلا دليل، والصحيح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم بدليل أنه لم يرد هذا القول عليهم. ثم أرشد بل هي دي الطريقة الصحيحة. إيه هي الطريقة الصحيحة؟ أن تجمع الأقوال في المسألة. الذي يعرف قولا واحدا لا يقال علمت. تعرف الأقوال في المسألة، تعرف مآخذ الفقهاء، تعرف أقوال الفقهاء، تعرف الأدلة، تعرف الطرق، تعرف الروايات للحديث الواحد، تجمع هذا كله، هذا هو العلم الصحيح. ثم الضعيف تسقطه وتبقي ليه الصحيح. إذ لو كان باطلا لرده رب العزة. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحتها. قل ربي أعلم بعدتهم، كان الرد الصحيح تريه الله أعلم عدتهم ثلاثة وكلب الرابع خمسة والكلب السادس، تفرق في الفائدة؟ تفرق معك في الموعظة في الفوائد والمعاني؟ قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى. فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. كلمة دي مهمة جدا يا إخواني، وأختم بها كلامي رغم أن باقي كلام كثير في الكتاب وفي الباب، لعلكم تدركون إن شاء الله تعالى بعد الالتحاق بالمعهد في دروس علوم القرآن. يقول رحمه الله فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. افهم هذا جيدا، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. اثنين، أن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. ثلاثة، تذكر فائدة الخلاف وثمرة الخلاف. أقول زيادة على كلامي وسبب الخلاف. فكتاب مثلا كبداية المجتهد لابن رشد يهتم بهذا، الخلاف ده جه منين، سببه إيه، هذه مهمة جدا للفقيه وللمجتهد. وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب فيما لم يذكر في الذي لا يعلمه. أو اثنين، يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. يجي في الإذاعة في المسألة أربعة أقوال، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. هذا لا، لن يبين الصحيح من الخطأ. إيه معنى تسرد بها الأقوال دون بيان؟ رب العزة سرد الأقوال مع بيان، هذان القولان رجما بالغيب، وهذا سكت عنه دليل على أنه الصواب. إذن إياك أن تنشغل، أولا إياك أن تحكي حكاية، أن تحكي حكما لمسألة دون أن تعرف الخلاف فيها والأدلة على كل قول منها والرد إن كان هناك رد على بعضها. ثانيا، حين تحكي الخلاف وتطلقه، حين تحكي الخلاف لا تطلقه بل تنبه على صحيح وضعيف. قال مالك ولكن هذا مردود لكذا، قال الشافعي وهذا غير صحيح لكذا، قال فلان لكذا، يبقى اتضح أمام الأمر. لكن أن تطلق الأقوال وتتركها كذا حيث ليس، يعني افعلوا ما شئتم خذ اللي يعجبك، هذا هو المفهوم الباطل الذي يقصده هؤلاء، وهذا دليل على جهل. الأمر الثالث، قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. مثل هذه الخلافات يا أخواني لا تجادلوا فيها، لا تدخلوا فيها في أي علم. أحيانا تدرس الآن علم مصطلح الحديث وتذكر أقوال للمصنفين واصطلاحات للمحدثين، والله ما يستعملها أحد، إذا ضربوا لها مثالا ما يستطيع أن يأتوا بمثال ثاني. إذا ضربوا وقال فلان وقال فلان، يعني هذه المسألة يترتب عليها إيه؟ إيه اللي ينفعني أنا كمسلم أمام ربي سبحانه وتعالى؟ فمهم أن تدرس اصطلاحات القول، لكن التفريعات التي لا يبنى عليها عمل ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ هؤلاء قوم كانوا قد توغلوا في العلم وبلغوا فيه منزلا، نحن لم نبلغ معشار ما بلغوا.
لم نبلغ معشر ما بلغ نحن لكي ندرك ما قالوه تفوت الأعمار ولا ندرك أكثر. صحيح لابد أن نعترف بهذا. تضيع عمرك في فضول هذا في فضول العلم في الأشياء اللي هي ترفيهية. هذه ترفيهية ناس خلصت وبدل ما يقعد شوية كده يتنفس فنتكلم في مواضيع كده بسيطة في العلم برضه. فكانت نزهتهم داخل مسائل علمية حتى إن لم يبنى عليها عمل. بالنسبة له ما هو كده كده بقضي وقت زي ما تقعد تشم هواء. هو بيشم هواء في العلم. واضح إخواني؟ فالمسألة مهمة جدا. تستوعب الخلاف في المسألة، تستوعب الأقوال، لا تطلق الخلاف، لا تمالي في المسائل التي لا يبنى عليها عمل إلا مراء ظاهرا. إلى جزاك الله خير ممكن صح كلامك وعد وخش على بعده. ولهذا حديث عن بني إسرائيل ولا حرج قلها كذا إنهم قالوا الكلب أسود الكلب أبيض عدتهم كذا كذا وعد على طول. مش هي دي المسألة اللي تقضي فيها عمرك. احرص على ما ينفعك. هذه نصيحتي في نهاية هذه المحاضرة. احرص على ما ينفعك من العلوم وفي تفاصيلها احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما تقول لا أستطيع ده بعيد عني بعيد المنال عني بعيد كذا. كله قريب بإذن الله. كله قريب لو صدقت الله فتصدق الله عز وجل في نيتك في الطلب. تبدأ بكتابه وتجعل لنفسك هذا الورد في القيام والصلاة والقراءة والحفظ والفهم والتدبر وجمع المتشابهات ونحو ذلك والاستنباط من الآيات واستخراجها. هذا شغلك. حين تفعل هذا ستعرض لك مسائل تحرص على أعلاها وأهمها واترك نوافلها. فإذا أتممت الفرائض تدخل في النوافل، فإذا أتممت هذا وذاك تدخل فيما بعده، وهكذا. ولا تأخذ علما واحدا وتغوص فيه وتترك سائر العلوم، بل لابد أن يكون عندك حد أنا أسميه أدنى مع أن هذا اللفظ لا أحبه، حد أدنى من هذه العلوم. وكل فترة وإن ارتقيت في علم واحد لازم سائر العلوم ترتقي ولو شيئا. يبقى في حد أدنى وما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله. هذا الحد تحصله من كل العلوم قرآن وحديث وفقه وعقيدة. ثم بعد ذلك أردت أن تنبغ في علم تتخصص في علم تخصص فيه. لكن أحيانا يحصل توسع رأسي في هذا العلم ويبقى هو مثله مثل سائر الطلاب اللي لسه مخلصين المعهد في سنة تانية، هو زي زيهم. واضح إخواني؟ لا، بل ينبغي أن يرتقي فيها. صحيح مش 90% زي دي بس 60-70 وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاكم الله خيرا.